بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس هذه الأكاديمية العلمية، وذلك هو درس شرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى، والذي يتولى شرحه والتعليق على مسائله كالمعتاد صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أيها الأحبة أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك وحياك وحيا الإخوة المشاهدين.
يمتد الترحيب إلى كل الأخوة والأخوات طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في أي مكان كانوا. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم مستعرضين إجابة سؤالي الحلقة الماضية بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء عامرا بالنفع والفائدة، وأن ينفع به من استمع إليه وتحدث فيه وشارك. حديثنا إن شاء الله تعالى سيكون إتماما لمواضع الإعراب بعلامات فرعية عن علامات الإعراب الأصلية، ولكن قبل ذلك كما أشار الشيخ أحمد إن شاء يستعرض بعض الأجوبة أو جوابا أو جوابين من الأجوبة الموجودة لسؤالي الحلقة السابقة فليتفضل.
نعم، بارك الله فيك شيخ محمد. هنا إجابة من أسماء، الأخت أسماء من الإمارات، تقول إجابة السؤال الأول: سمى بعض العلماء جمع المؤنث السالم الجمع بألف وتاء مزيدتين، وهذه التسمية هي الأولى ليشمل المؤنث وغير المؤنث وما سلم وما لم يسلم، لأنه يجمع عليه ما ليس مؤنثا نحو حمام وجمعه حمامات، ويجمع عليه ما لم يسلم نحو صحراء وجمعه صحراوات، ولكن من سماه بجمع المؤنث السالم لا نخطئه لأنها بحسب الأكثر. الأخ الكريم عبد الرحمن المغراوي من المغرب أجاب على السؤال الثاني، يقول: وكنتم الآية وكنتم أحيانا أمواتا فأحياكم، قول الله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم، وكنتم كان فعل ماضي ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع، وتم ضمير الجمع المخاطب مبني على السكون في محل نصب اسم كان، أمواتا في محل نصب اسم كان،
رفع اسم كان،
نعم. أمواتا خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة ونصب بالفتحة لأنه جمع تكسير.
نعم،
تعليق الشيخ ثم نستعرض الأسماء.
بالنسبة للإجابة الأولى، إجابة الأخت هي إجابة صحيحة وتامة. طبعا جمع المؤنث السالم أو الجمع بألف وتاء مزيدتين قد يجمع عليه ما كان مؤنثا، سواء كان تأنيثه معنويا فقط كما في نحو هند، أو كان لفظيا فقط كما في حمزة وطلحة، أو كان لفظيا ومعنويا كما في فاطمة ففيها تأنيث وفيها تاء التأنيث، وسواء كان هذا التأنيث بالتاء كما ذكرنا الآن، أو كان بالألف المقصورة كسلمى، أو كان بالألف الممدودة كصحراء، وقد يجمع عليه كما ذكرت الأخت ما ليس بمؤنث وقد مثلت لذلك، كما في مخيمات وسرادقات فإنه ليس مؤنثا ومع ذلك جمع بهذا الجمع، كما أنه كما قالت الأخت ربما يجمع عليه ما لا يسلم، فنحن نعلم أن الجمع السالم سواء كان مذكرا أو مؤنثا الأصل فيه أن يسلم فيه مفرده، ولكن في قولنا مثلا ضخمة نجمعها على ضخمات فيسلم المفرد، لكن في قولنا حبلى يجمع على حبليات فتتغير ألفه إلى ياء، وفي صحراء تنقلب همزته واوا فنقول صحراوات، فإذا ربما لا يسلم مفرده، ولذلك كان الأولى أو الأدق أن يسمى جمعا بألف وتاء مزيدتين، ومن سماه جمع المؤنث السالم فلا إشكال لأنه سار فيه على الأكثر، فالأكثر فيه أن يجمع عليه ما كان مؤنثا وأن يسلم فيه مفرده. أما إعراب الآية وكنتم أمواتا فأحياكم، فإعراب الأخ يعني صواب في مجمله، وقد كان السؤال من شقين، السؤال الأول عن إعراب الآية والثاني سبب نصب الجمع فيها بالفتحة دون الكسرة. أما الإعراب فهي كما قال الأخ كان فعل ماضي ناقص وهو مبني على سكون اتصاله بضمير رفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والميم علامة جمع الذكور، وأمواتا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثم فأحياكم، والفاء عاطفة وأحيا فعل ماضي، والفاعل هو ضمير مستتر، والضمير المتصل في محل نصب مفعول به في محل نصب مفعول به. والشق الثاني من السؤال لم يجب عليه الأخ ولا أجاب عليه غيره من
نعم هنا إجابة من الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية يقول وكنتم نقرأ الإعراب كاملا،
لا نريد فقط لماذا نصب الجمع بالفتحة دون الكسرة،
ونصبت أمواتا لأن التاء فيه أصلية وبذلك يخرج عنه كونه مما جمع بألف وتاء مزيدتين
ويصبح جمع تكسير.
نعم
ويصبح جمع تكسير، هذا الجواب الصحيح. نعم. لأنه أمواتا هنا جمع تكسير وليس جمعا بألف وتاء مزيدتين لأن التاء فيها أصلية فهو جمع ميت.
نعم
فإذا ليس من هذا الجمع فيعرب بالحركات، أقصد ينصب بالفتحة والأصلية كغيره من جموع التكسير.
نعم تواصل معنا الأخت لولو إبراهيم من السعودية، وكذلك الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم فجر من السعودية، وكذلك أنجم، وكذلك عبير محمد أحمد صالح من اليمن، وكذلك الأخ الكريم أو الأخت الكريمة عزيزة باخلعة من السعودية، وزهرة الفلا من مصر، وفدى جباض من لبنان، وجميلة من العراق، وبارقة من السعودية، وأسماء من الإمارات. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وهدى محمد العتيبي من قطر، وأمت السلام من اليمن، وكذلك ناهد غزالي محمد من مصر، وسمر من الأردن، وكذلك الأخ أحمد من مصر، وعبد الرحيم المغراوي من المغرب، وذرة ضوء من السعودية. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على تفضلكم بإجابة سؤالي الحلقة الماضية، وأعود لكم أيها الشيخ.
بارك الله فيك. آخر أبواب الأسماء التي تعرب بإعراب بعلامات فرعية هو باب ما لا ينصرف أو الممنوع من الصرف، وحديثنا اليوم فيه لن يكون باب بحيث التفصيل، لأن الممنوع من الصرف هو باب طويل سيأتي تفصيله وتفصيل علله المانعة من الصرف في باب تالي، ولكن الحديث عنه اليوم فقط هو عن إعرابه بعلامات فرعية فقط. طبعا بإجمال حتى يكون الأمر واضحا، لأنه ربما يقول قائل لا يكفي أن تؤخرنا وتنسئنا إلى باب سيأتي بعد مدة، فحدثنا عن الممنوع من الصرف بإيجاز وبين لنا من المقصود به. فإننا نقول الصرف في اللغة في الأصل هو الصوت، والتصريف هو التصويت، ولذلك صريف الأقلام هو تصويتها عند الكتابة. وأصل الصرف أو الصراف الصيرفي هو من يتعامل بالنقد ويستخرج صحيحها من زائفها، وذلك أن الصيرفي في الزمن القديم كان يتعامل مع النقد وهو معدن، لم يكن النقد في ذلك الزمان ورقيا، وكانت طريقته في إدراك الصحيح منه وتفريقه عن الزائف أن يكون عنده صفاه صخرة يعني مستوية يلقي عليها النقد المعدن ويستمع بأذنه، ومن خلال رنين وتصويت هذا المعدن
يتبين
له هل هذا المعدن صحيح أم أنه زائف أم أنه مخلوط، فيقول هذا ذهب ويقول لا هذا صفر أو نحاس، وربما قال هذا مخلوط من هذا وهذا بحسب الصوت. نعم. وهذا يأخذه بالدربة والمران وطول الخبرة،
حسه دقيق
خبرة في هذا الأمر. وهنا سمي الصيرفي أو الصراف لأنه يميز ما بين الأمرين. فإذا المسألة مأخوذة من التصويت، هذا صوت المعدن عندما يلقى فهو مأخوذ من هذا الباب. وعلاقته بالمعنى الاصطلاحي هنا في النحو علاقة ظاهرة، لأن الصرف أيضا هنا هو الصوت، والممنوع من الصرف هو الممنوع من الصوت. أي صوت منع منه؟ هو التنوين. الممنوع من الصرف اسم لا ينون، فهو التنوين كما نعرف هو صوت، هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا بدون الخط لغير توكيد، فهي صوت إضافي، غنة تخرج من الخيشوم، نون إضافية تخرج يكون بعد ذكر الاسم، يؤتى به بعد ذكر الاسم وعلامته الإعرابية، فهو صوت إضافي. فالممنوع من الصرف لا يلحقه هذا الصوت، فهو له حكمان كما سيأتي عند بيانه. الحكم الأول هو أنه لا ينون، والحكم الثاني وهو ما يهمنا الآن أنه إذا جر يجر بالفتحة، ولا يجر بالكسرة كغيره من الأسماء. إذن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، ولكنه عند الجر يخالف غيره فيجر بالفتحة، وغيره من الأسماء تجر كما نعلم بالكسرة. إن قال قائل ما المثال على ذلك، فنقول الأمثلة كثيرة. لما نقول فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء، هذه كلها أسماء ممنوعة من الصرف، فأقول مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء، فجررتها كلها بالفتحة ولم أنون، وإنما اكتفيت بفتحة بلا تنوين. فإذا هما حكمان ممنوع من الصرف، يجر بالفتحة إذا 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 وقع في موقع جر ولا
ينون
ولا ينون. فإن قال قائل كيف أعرف أن هذا الاسم ممنوع من الصرف أو غير ممنوع من الصرف، أقول هذا تفصيله أيضا في باب الممنوع من الصرف الآتي، ولكن هو بإجمال ما كان فيه علتان من علل تسع أو واحدة قوية تقوم مقام العلتين. سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في وبيانه، بيان هذه العلل التسع المانعة من الصرف، وسيأتي بيان العلل القوية التي يكفي منها واحدة لمنع الاسم من الصرف، والعلة الضعيفة التي تحتاج إلى علة أخرى تسندها ليمنع الاسم من الصرف باشتراكهما واجتماعهما. هذا ما يتعلق بالاسم الممنوع من الصرف. لكن هنا شيء يحتاج ينبغي التنبيه إليه، أنه حينما يجر الاسم الممنوع من الصرف وتدخل عليه يدخل عليه حرف التعريف ال أو يضاف، فإنه يرجع إلى غيره من الأسماء فيجر بالكسرة بعد أن كان يجر بالفتحة، بمعنى أنه لا يعرب بإعراب الممنوع من الصرف. يعني هو يعرب بهذا الإعراب ما خلا من ال والإضافة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فمساجد ممنوع من الصرف ومع ذلك جرت هنا بالكسرة في المساجد، بسبب أن الكلمة دخلت عليها ال، وإذا دخل ال على حرف التعريف دخل حرف التعريف على الممنوع من الصرف رجع مجرورا بالكسرة. الثانية في حالة كونه مضافا، فالله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن ممنوع من الصرف أيضا للوصفية ووزن الفعل، وأنت تقول فلان أحسن ومررت بأحسن منك تجره بالفتحة، ولكن لما جاء في الآية مضافا في أحسن تقويم أضيفت أحسن إلى تقويم رجع إلى الجر بالكسرة، لأنه اختل شرط جره بالفتحة إذ أضيف إلى ما بعده. إذن شرط إعراب الممنوع من الصرف هذا الإعراب وجر بالفتحة بدل الكسرة هو أن
الإضافة
لا يكون معرفا بأل ولا مضافا.
نعم.
فإن عرف بحرف التعريف أو أضيف جر بالكسرة كغيره من الأسماء.
نعم. تسمح الشيخ هنا سؤال من الأخت الكريمة عبير محمد أحمد صالح من اليمن، تقول أردت سؤال الشيخ عن الواو في قوله وكنتم أمواتا فأحياكم، فلو كانت عاطفة فما المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه؟
كيف تكفرون بالله وكنتم حالية هنا
حالية
حالية والحال أنكم كنتم أمواتا فأحياكم.
نعم. الأخت ذرة الضوء من السعودية تقول ألا يرد على جمع المذكر السالم في التسمية ما يرد على جمع المؤنث السالم؟
لا يرد عليه ذلك، لأنه لا يجمع على جمع المذكر السالم إلا ما كان مذكرا.
نعم.
ولا بد أن يسلم فيه المفرد، ولذلك هو لم يحتج إلى أن يسمى باسم آخر يكون أكثر حصرا ودقة. أما في هذا الجمع المؤنث السالم فإنه قد يجمع عليه كما قلنا ما ليس مؤنثا بقلة، وقد يأتي مفرده غير سالم أيضا بقلة، ولذلك فلا إشكال، يعني لا مشاحة في تسميته بأحد الاسمين كلا الأمرين. لكن أحيانا يبحث عن الأدق في الاسمين، وهنا مطلب الدقة في الأمر مطلب، وعلى كل حال الأغلب له حكم المجموع.
نعم.
فما كان على يعني على الأكثر كما هو شأن كثير من قضايا النحو، ما كان عليه الأكثر والجمهور هو الحكم الذي يسار عليه. بهذا تكون الأبواب الخمسة التي هي الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم أو مجموع بالفتحة والمزيتين والممنوع من الصرف، التي هي أبواب الأسماء التي خالفت غيرها من الأسماء في علامات الإعراب تكون انتهت، وبقي البابان الآخران وهما من أبواب الأفعال، الأمثلة الخمسة والمضارع المعتل الآخر. أما الأمثلة الخمسة وهي التي قال عنها المصنف إنها هي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما وتفعلين، هو يقصد أنه كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، بمعنى أنه كل ما جاءنا فعل مضارع فاعله ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو فعل من الأفعال الخمسة. قوله بالياء والتاء فيهما يعني يقصد أنه لو قلت تفعلان ويفعلان، تفعلان للاثنين المخاطبين، يفعلان للاثنين الغائبين، تفعلون للجماعة المخاطبين ويفعلون للجماعة الغائبين، وتفعلين للمخاطبة الواحدة. إذن هي أبواب خمسة أو أفعال خمسة. هنا يرد سؤالان أو أمران، لكن قبل ذلك قبل أن نورد الأمرين إعرابهما، نحن نعرف أن الأفعال المضارعة ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجزم بالسكون، هذا هو شأن الأفعال المضارعة. لكن هذه الأفعال ليست مثلها، فإنها تعرب بالحرف ذكرا وعدما، وجودا وعدما، ففي حال الرفع تثبت نونها تذهبون وتذهبين رفعا، فإن نصبته قلت لن تذهبوا ولن تذهبي ولن تذهبا فتحذف النون، وكذلك في الجزم لم تذهبوا ولم تذهبا فتحذف النون. إذن نون جمع نون الأفعال الخمسة تثبت في حالة الرفع وتحذف في حال النصب والجزم. هنا يرد سؤالان ربما يعني يريدهما بعض الناس، فيقول لماذا سميت الأفعال الخمسة مع أنها نحن نعرف الآن أن فاعل الأفعال الخمسة هي كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة؟ هذا يعني أنه أي واحد من هذه الضمائر الثلاثة اتصل بفعل مضارع سميناه من الأفعال الخمسة، وهي ثلاثة أمور، ثلاثة أمور تعرب فاعلا، فلماذا كانت الأفعال خمسة؟ إما أن تكون ثلاثة أو تكون ستة. الجواب في ذلك أنه روعي حال الحضور والغيبة، فنحن عندما نقول تفعلون هذا للمخاطبين، وعندما نقول يفعلون هذا للغائبين. يعود السائل فيقول ما دمت راعيت حال الحضور والغيبة فجعلت لكل واحد منها فعلين فجعلها ستة إذن، لأنها ثلاثة أمور ولكل واحد منها حضور وغيبة. فنجيب أيضا ونقول الواو الجماعة لها حضور وغيبة، فنقول يفعلون للغائب وتفعلون للحاضرين، وألف الاثنين أيضا لها حضور وغيبة، فنقول يفعلان للغائبين وتفعلان للحاضرين، ولكن المخاطبة لا تكون إلا حاضرة، لأنها لو غابت ما كانت مخاطبة أصلا، فلا يخاطب الغائب، ولذلك فهي واحدة فقط التي تستعمل معها ياء المخاطبة ولا تكون غائبة، إذ لا يجتمع الخطاب والغيبة في وقت واحد، فالمخاطب لا يغيب بل هو موجود حاضر ليخاطب. فإنسان آخر وقال لماذا إذن هي تسمى الأمثلة الخمسة عند بعض النحويين؟ الجواب هذا أيضا من الأمور من البحث عن الدقة. نعم الأدق في هذه الأفعال أن نسميها الأمثلة الخمسة، لأن الحقيقة ليست أفعال بأعيانها، هي ليست يذهبون ولا يكتبون ولا يقرؤون ولا يجلسون، ولكنها يفعلون، أي كل مضارع حصل له هذا الشأن، فإذن هي أمثلة وليست أفعالا بأعيانها، أي صيغ مضارع اتصل به واحد من هذه الضمائر التي تعرب فاعلا، فلذلك هي أمثلة أو صيغ. من هنا كانت تسميها بالأمثلة الخمسة أكثر دقة من التسمية بالأفعال الخمسة. إذن عرفنا الآن المقصود بالأفعال الخمسة، وعرفنا لماذا كانت خمسة ليست ستة بمضاعفة كل واحد مرتين، ولا ثلاثة بكل واحد من باعتبار كل واحد من أنواع الفاعل الثلاثة ألف الاثنين واو الجماعة هي المخاطبة، وإنما هي خمسة، اتضح هذا. وأيضا اتضح الأدق في تسميتها وهو أنها تسمى الأمثلة الخمسة، ومن سماها الأفعال الخمسة فلا إشكال إذ أفعال. ورفنا المطلب الأساس من ذكرها هنا وهو إعرابها، وأنها تعرب بالنون أو بثبوت النون في حال الرفع بدلا من الضمة، وتنصب وتجزم بحذف هذه النون عفوا وتنصب وتجزم نعم بحذف هذه النون بدلا من الفتحة والسكون في الأفعال الأخرى.
نعم تذكر لي شيخ محمد هنا الأخ عبد العزيز الحلمي السعودي يقول ما هي أقوى الحركات الثلاث وكيف مع التعليل وبما نرد على السيوطي في عند اختياره الضمة على الكسرة.
الإملائيون طبعا مسألة الأقوى هذه ترجع ثمرتها الكبرى عند الإملائيين أكثر منها. طبعا الحركات كما نعلم هي ثلاث وأما السكون فليس حركة هو عدم الحركة ولكن نقول الحركات ثلاث ويضاف إليها السكون فهو شيء آخر غير الحركات إذ هو عدم الحركة فلا يعد من حركة. بعض الناس إذا جاء يعد الحركات قال الفتحة كسرة والضمة والفتحة والسكون. السكون ليس حركة السكون هو سكون من الحركة هو عدم الحركة فهو علامة إعراب وليس حركة من الحركات. الحركات ثلاث. المسألة أيها أقوى من يستفيد من هذه القوة هو الذي يبين لنا أيها أقوى يبين لنا أيها أقوى. الإملائيون هم أكثر هم المستفيدون الأكثر المستفيدين من 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 قوة هذه الحركات وذلك في الهمزة المتوسطة. والموضوع ليس موضوعنا الآن ولكن ما دام الأخ سأل عنه فسأذكره بإجمال ولا يضر من أشكل عليه فلعله يأتي له تفصيل مستقبلي. أقول إنه الإملائيون عندما تأتي همزة في وسط الكلمة فإنهم حتى يضعوها بطريقتها الإملائية الصحيحة يقولون القاعدة في ذلك أن تنظر إلى حركتها وحركة ما قبلها فتعطي هذه الهمزة أقوى ما يستحقه أقوى تستحقه أقوى الحركتين. فإذا كانت فأقوى الحركات عندهم الكسرة ثم تليها الضمة ثم تليها الفتحة. فإن كان في حركتها هي أو حركة ما قبلها كسرة وضعت الهمزة على كرسي وإن كان في حركتها هي أو حركة ما قبلها ضمة وضعت الهمزة على واو وإن كان في حركتها هي أو حركة ما قبلها فتحة وضعتها على ألف. هذا هو الترتيب أو القاعدة التي ضابط في كتابة الهمزة المتوسطة. ومن هنا يتضح سبب اختلاف صورة الهمزة في وسط الكلمة باختلاف قوة الحركة التي معها.
نعم نعيد يا شيخ إذا تكرمت لأن تشكل كتابة الإملائية
طبعا هو ليس موضوعنا الآن لكن نعم. للفائدة وهي فائدة كبيرة الحقيقة في هذا. مثلا عندما نقول يائسة يائسة الهمزة الآن متوسطة حركة الهمزة كسرة وحركة ما قبلها فتحة أقوى الحركتين الكسرة كسر. فإذا نعطيه الهمزة الكسرة تستحق النبرة أو الكرسي فنضع الهمزة على الكرسي. لكن عندما تقول مثلا يأس هذه يأس الهمزة الساكنة ولكن قبلها فتحة فالفتحة هي القوية فالفتحة تستحق ألف فنضع الهمزة على ألف. لو قلت مثلا بؤس الهمزة الساكنة ولكن قبلها ضمة فأقوى الحركتين هي الضمة فنعطيها ما يستحقها وهي الواو فنضع الهمزة على واو. هذا شأن الهمزة المتوسطة لا المبتدئة ولا المتطرفة في آخر ولكن المتوسطة. وهذا يدلنا على أن أقوى الحركات هي الكسرة بدليل استناد الإملائيين عليها على ذلك في كتابة الهمزة المتوسطة. ولهذا تعالى مزيد بيان إن كان له مجال.
جميل إذا أذنت لي شيخ معنا متصل الأخ الكريم عبد العزيز من الخارج تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله ومساءكم.
ومساءك الله يا أخي.
نحبك في الله يا دكتور محمد.
أحبك الله يا أخي ومن يسمع.
من الأشياء صراحة اللي تفرحنا وتسعدنا أن هذا الدرس يوم السبت والاثنين وأنا أتمنى أيضا أن يطول أكثر ولو سمحت عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول في التحفة الثانية يذكر محي الدين الفعل الماضي يقول إذا اتصلت به واو الجماعة يقول هو فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهور يشتغل محل بحركة مناسبة الواو. والسؤال الثاني فيعني يعني قولكم في هذا الكلام. السؤال الثاني لو سمحت يشكل على البعض في إعراب مثلا الفعل الماضي إذا في نحو فهمتموني وعلمتموني فأرجو يعني توضيح هذه يعني الفائدة. وكذلك السؤال الثالث لو سمحت التنوين اللي ذكرته آنفا جزاك الله خيرا.
ودي أعرف بس الإشكال فيه مثل فهمتموني ما الإشكال فيه؟
الإشكال فيها يعني يخطئ الناس يعني من حيث أن قد تاء الفاعل ويظن بعض الناس أن هذه الواو واو الجماعة.
واضح.
فأرجو التنبيه لهذا فقط. السؤال الثالث لو سمحت هو التنوين. بعض الناس يقول التنوين في نحو مثلا رأيت محمدا يوضع التنوين على الدال ولا يوضع على الألف، فما يعني ما هو، نرجو إيضاح للمسألة. كذلك لو تفضلت يا دكتور محمد، عفوا الأستاذ، يعني عندي ملاحظة أستاذ أحمد.
تفضل يا أخي الكريم.
يعني مثلا في برامج المجد العلمية، يعني أهل الشريعة وطالبوا علم الشريعة يعني يجدون مندوحة وفسحة، يعني مقاصد الشريعة وأصول التخريج ودروس كثيرة. أما نحن ليس لنا إلا يعني درس واحد فقط.
نعم.
وساعة يعني ما يعني لا حتى ندرس النحو في أبسط صور.
جميل.
فنتمنى يعني لو تطيلون قليلا لتعم الفائدة، وكذلك يعني ندرس قطر الندى أبسط يعني الكتب، يعني وإن كان في فائدة والحمد لله يعني المراجعة والمذاكرة. ونشكر الدكتور محمد صراحة على يعني حضوره علما يعني بكثرة مشاغل، وأتمنى فقط أخبر يعني الناس.
جميل. جميل. إن شاء الله تعالى سيأخذ في البال ما ذكرته أخي الكريم إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك.
بإذن الله. وسترى إن شاء الله تعالى في برامج قناة المجد العلمية مستقبلا ما يختص بالعربية إن شاء الله بشكل أوسع وأكبر بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا أخي الكريم عبد العزيز. أعود لكم شيخ.
الأخ عبد العزيز يعني مشكورا، سأل عن أمور ثلاثة وهو يسأل عنها وهو يعرفها، ترى سؤال هو سؤال يعني من ينبه وليس سؤال من يستفسر، لأنه يريد الفائدة لإخوانه، واضح هذا من سؤاله. هو يذكر في البداية ما يتعلق بذهبوا مثلا، الفعل المضارع اتصلت به واو الجماعة.
نعم.
وهو يذكر ما قاله بعض النحويين. طبعا الأصل النحويون المحققون عندما يأتي يقولون الفعل الماضي يبنى على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم، أو اتصل به ضمير رفع المتحرك فإنه يبنى على السكون. لكنه يذكر يقول إن بعض النحويين يقول هو مبني على الفتح مطلقا، ولذلك إذا اتصلت به واو الجماعة قيل بني على الفتح المقدر والضمة لمناسبة الواو كما يحصل مع ياء المتكلم. وكذلك في ضمير رفع المتحرك يقولون إن إنه مبني على فتحة مقدرة وسكن مراعاة لتوالي الحركات. لكن طبعا هذا رأي وهو قول لكثير من النحويين في القديم والحديث أيضا، ولكن الذين ينظرون إلى ظواهر الأمور ويريدون أن يسهلوا النحو للدارسين يبعدون عن مسألة التقديرات، لأنك إذا حكمت على الأمور بالتقدير بكثرة التأويل والتقدير أبعدت الأمر عن الدارسين. وعلى كل حال، من قال إنه مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة فهذا أقرب لطبيعة اللغة وأظهر وأسهل، لأن هذا هو الموجود في آخر الفعل. ومن قال إنه مبني على الفتح المقدر على آخره والضمة إنما هي لمناسبة الواو فهذا أيضا له عذره عندما يقول هذا الكلام، لأنه يريد أن يطرد الباب على نمط واحد بأن يجعله كله مبنيا على الفتح، فيكون كل الماضي مبني على الفتح وما خرج عنه في ذلك إنما هو خرج تقديرا أو تأويلا، وإلا فحقيقته البناء على الفتح الدائم. إذن بناؤه يعني من قال على أنه مبني على الفتح فيقصد أن الأصل فيه أن يكون مبني على الفتح دائما، وما ضم فيه أو سكن فإنما هو لعارض حتى يطرد الباب على نمط واحد. إذن لكل حجة، والذي يظهر طبعا هو الأسلم والأوضح للدارسين هو أن ينظر إلى الموجود وطبيعة الشيء الموجود. هذا مثل ما يقال مثلا في الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة للمثنى، بأن بعض الناس بعض النحويين يقول باب الأسماء أسماء الإشارة والموصولة كلها مبنية حتى المثنى منها، وما جاء منها بالياء أحيانا في حالة النصب والجر أو بالألف في حالة كهذان اللذان واللذين وهذان وهذين ما تغير فيها فإنما هو مبني ولكنه جاء على صورة المعرب. هو بهذا يريد أن يطرد الباب طردا واحدا ويجعل ما دام علة البناء موجودة في الأسماء الموصولة وفي الأسماء الإشارة فليكن كله مبنيا. ولكن أيضا للدارسين وتسهيل الأمر وجعل الأمر أكثر وضوحا، ما كان يتغير آخره لتغير علامات الإعراب وتغير الموقع فهو معرب، فلذلك نقول هذه معربات ولا يضر أن يكون بقية الباب مبنية، فما خرج منها وسلك سبيل المعربات نقول هو معرب والأكثر في 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 هذه الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة أن تكون مبنية. إذن حمل الأمور على ظواهرها أولى من حملها على التقدير، ومن حملها على التقدير ليطرد الباب على سنن واحد فله وجهه. الأخ الكريم أيضا ينبه على مسألة إذا قلت فهمتموني مثلا، يظن يقول أن بعض السامعين يظن أن هذه الواو والجماعة، طبعا هي ليست واو الجماعة، لأن واو الجماعة تعرب فاعلا وهنا الفعل استوفى فاعله. الواو هذه مجرد إشباع لميم الجمع المضمومة حتى يمكن أن ينطق بعدها بنون الوقاية وياء المتكلم التي بعدها، فإذا هي إشباع للضمة وليست اسما ضميرا فاعلا ملحقا بالفعل.
تنوين محمد.
أما تنوين التنوين مطلقا هو يريد التنوين بالنصب بصفة عامة في عند الكتابة أين يكتب. الأصوب فيه طبعا الإنسان هنا لابد من التعليل، التنوين يأتي بعد في النطق، يأتي بعد حرف بعد علامة الإعراب، تقول محمد ثم تأتي بالنون بعدها فهي نون تأتي بعد علامة الإعراب. وفي الصورة في الكتابة هي عبارة عن تكرار علامة الإعراب، الضمة تكون ضمتين والفتحة تكون فتحتين، إذن توضع حيث تعرب توضع علامة الإعراب. ما دمت تضع علامة الإعراب على الحرف الأخير فضع التنوين أيضا على الحرف الأخير،
على الدال يكون
فتكون على الدال، ويكون الألف بعدها لأن الألف هذه هي عبارة عن علامة النصب، ألف للإطلاق توضع للنصب علامة أن الاسم منصوبا بعدها خاصة بالنصب هي، فتوضع بعد التنوين للدلالة على أن الاسم منصوبا، لأن الإملائيين ساروا على أنه يفرقون بين المنصوب وغيره الذي هو المجرور والمرفوع بأن المنصوب يكون تلحقه ألف بعد تنوين النصب، بعد تنوين النصب. إذن هذه الألف في الصورة، وإلا فالتنوين هو على الحرف الأخير لأنه عبارة عن تكرار علامة الإعراب، وعلامة الإعراب إنما تكون على الحرف الأخير.
نعم جميل، بارك الله فيك شيخ محمد. معي أسئلة تريد أو تريد أن نستمر؟
تفضل. طيب نستمع.
الأخ الكريم من روسيا عبد الله الحاج بن إسحاق بن عبد الله يقول: ما رأي فضيلة الشيخ في كتاب شرح الأجر الرومية وألفية ابن مالك للشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟
هما كتابان جليلان مهمان، لكنهما يتراوحان بين الاختصار والبسط، ونحن نعرف أن كتب العلوم المختلفة ومتونها تتفاوت من حيث الطول والقصر بحسب حال الدارسين وبحسب يعني ما استوفاه الطالب من 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 مراحل العلم، وتختلف من منظوم إلى منثور، وبعضها أوسع من بعض، والألفية هي أوسع من الأجرومية من حيث المتن، لكنها تختلف بأنها متن منظوم والأجرومية متن منثور، وفي كل خير. وللمبتدئ الأجرومية أيسر وأسهل، ولمن جاوز ذلك الألفية تعتبر من تعد من أهم متون النحو وأكثرها توسعا، واعتنى بها العلماء عناية كبيرة لقيمتها وفضلها وشمولها لأبواب النحو التي لا تكاد يخرج منها شيء. ولذلك صار كثير من الذين يسيرون في ترتيب الأبواب أو في ترتيب مسائل النحو في كتبهم يقول: رتبتها على منهج الألفية مثلا، لأن الألفية تكاد تحصر، وإن خرج عنها بعض الأمور لكنها تكاد تحصر أبواب النحو جميعا، بحيث لا يخرج إلا ما لا يعتد بخروجه وهو قليل.
الأخ الكريم محمد إسماعيل عبد العزيز المصري يسأل عن إعراب كلمة ثمود في قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا.
ثمود هذه من الممنوع من الصرف، إلى طبعا حرف جر، وثمود اسم ممنوع من الصرف، ولذلك جرى بالفتحة، وهذا هو موضوعنا منذ قليل، أن الممنوع من الصرف يختلف في علامة الإعراب، فعلامته فرعية في حالة الجر فإنه يجر بالفتحة بدل الكسرة إلى ثمود، فلم يقل إلى ثمود فجر بالفتحة ولم ينون.
نعم. نأخذ سؤال الشيخ للأخوة عبر الموقع إذا تكرمت الشيخ.
نعطيهم. نعم. طيب تقصد أنه يعني نعطيهم سؤالا ليتذاكروه الآن.
نعم.
ويجيبوا
نعم.
عليه.
علي.
طيب.
نعم.
هذا طيب. طيب ممكن أن أسأل سؤالا يتعلق بجر الممنوع من الصرف. نحن ذكرنا منذ قليل أن الممنوع من الصرف يجر لا يختلف عن غيره من الأسماء إلا في حالة الجر، فإنه يجر بالفتحة بدل الكسرة. لكنه في بعض الحالات يأتي جره أيضا بالكسرة، فنريد كيف يكون ذلك، متى يكون مجرورا بالكسرة.
نعم بارك الله فيك. هنا تعليق من الأخت قطرة مسك من السعودية تقول: لم ترد ثمود في القرآن منونة مطلقا في جميع المواضع.
هذا صحيح، لأنه ممنوع من الصرف، ونحن عرفنا أن الصرف في الأصل هو الصوت، والمقصود به التنوين، فهو ممنوع من التنوين.
نعم بارك الله فيك.
فهو اسم لا ينون. الاسم الذي لا ينون. نأتي بعد ذلك للباب الأخير من أبواب النيابة، نيابة علامات فرعية عن علامات أصلية، وهو باب الفعل المضارع المعتل الآخر. الفعل المضارع المعتل الآخر، طبعا معتل يعني فيه حرف علة، الآخر يعني حرف العلة هو آخر حرف فيه، والمقصود بآخر حرف فيه هو الحرف الأصلي. يعني نحن نعرف أن أصول الأكثر الكلام العربي أصوله ثلاثة، فمقصود بحرف الأصلي يعني آخر حرف فيه، ثالث حرف فيه التي يسميها الصرفيون لام. لام هذا الفعل تكون حرف علة، حروف العلة الثلاثة الألف والواو والياء. إن سأل سائل وقال: لماذا سميت حروف علة؟ فنقول: العلة في الأصل هي المرض، والصحة هي عدم المرض. فالحروف في العربية نوعان: حروف صحة وحروف علة، حروف مرض وحروف صحة. حروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. طبعا الألف غير الهمزة، هي الحروف التي تستعمل تكون حروف علة، وأحيانا تكون للمد واللين أيضا بحسب حالها، الألف والواو والياء. فإن قال قائل: لماذا سميت حروف علة؟ وإن لم يكن هذا موضوعنا، لكنه قد يرد في ذهن بعض الإخوة، فأقول: هي سميت حروف علة لأنها تصيبها أمراض الحروف. الحروف تصيبها الأمراض كغيرها من الأعراض، وأمراض الحروف هي الحذف أو التغيير. أكثر الحروف تأثرا بالحذف والتغيير هي هذه الحروف الثلاثة: الألف والواو والياء. مثلا أنت تقول مثلا في يقول، عندما تبني الفعل تأتي بماضي تقول قال، فصارت ألفا، تبنيها للمجهول تقول قيل صارت ياء، تأتي بفعل الأمر تقول قل تحذفها تماما. إذن تتغير وأحيانا تحذف، وهذه هي أمراض الحروف، ولذلك صار حرف علة. وكذلك الشأن في في الألف والياء، في الألف وهي الثلاثة الألف والواو. أما مثلا بقية الحروف الباء مثلا يندر أن يصيبها شيء من هذا، فلا تقلب إلى حرف آخر إلا في حالات معينة، لا ليس هذا موضع الإبدال التي ليس هذا حيث موضع الحيث عنها، وهذا من نوادر اللغة. وأيضا لا يصيبها التغيير بحرف آخر ولا الحذف، فإذا هي حروف صحة.
نعم.
إذا وقع آخر حرف أصلي من الفعل المضارع حرف علة ألف أو واو ياء، فإنه يسمى حين ذاك فعلا مضارعا معتل الآخر، يعني آخر حرف علة. ومجيء قد تكون ألفا، قد يكون حرف العلة هذا ألفا أو واوا أو ياء، تقول يسعى ويدعو ويرمي، فيسعى آخره ألف ويدعو آخره واو ويرمي آخره ياء، هذه مضارعات معتلة الآخر. حينما تعرب فهي ترفع كغيرها وتنصب كغيرها، ولكنها في الجزم يعني ترفع بالضمة. نعم قد يكون هذه الضمة مقدرة أو قد تظهر وقد تقدر، لكن هي تقدر كما سيأتي بعد قليل عليها. فنقول يدعو ويسعى ويرمي، الضمة لا تظهر عليها. بالنسبة للفتحة تظهر على بعضها وتقدر على بقيتها، ولكن عندما نأتي لحال الجزم فإنها لا تجزم بالسكون، وإنما تجزم بحذف هذا الحرف الأخير وهو حرف العلة. فنقول في يسعى لم يسعى بفتحة على العين، ونحذف الألف ونجعل العين الفتحة على العين دليل على الألف المحذوفة، ونقول لم يرمي بكسرة على الميم ونحذف الياء ونجعل كسرة الميم دليل على الياء المحذوفة، ونقول لم يدعو بضمة على العين ونحذف الواو ونجعل هذه الضمة على العين دليلا على الواو المحذوفة. يخطئ بعض الطلاب عندما يقول عندما أسأله أحيانا أقول له: هات الفعل المضارع المجزوم يدعو مجزوما، يقول لم يدع ويرمي لم يرم، وكأنه يظن أنه لما حذفنا حرف العلة فنسكن الآخر. نقول الجازم استوفى حقه بحذف حرف العلة، فلم نعد نحتاج إلى سكون
السكون نعم.
للجزم، لأن علامة الجزم ليست السكون. نعم إن أردت الوقوف استكون للوقف فهذا ممكن، نعم للوقف، ولكن ينبغي في حال الوصل أن تبقى الحركة التي كانت على العين في يدعو، وعلى العين في يسعى، وعلى الميم في يرمي، أن تبقى عليها حركتها الأصلية ولا تتغير، لأن الجازم قد استوفى حقه بحذف حرف العلة، فلا نحيف على الفعل بأخذ حركة عينه أي وسطه أيضا، فإن نكون بهذا قد أعطينا الجازم أكثر من حقه.
نعم.
أكثر من حقه.
نأخذ إجابة سؤال الشيخ.
تفضل.
الأخت الكريمة أم عكرمة من فلسطين تقول: عندما يجر الممنوع من الصرف بالكسرة في حالتين، الجواب عندما يعرف بأل مثل في المساجد، وبالإضافة في مثل في أحسن تقويم.
نعم.
إجابات كثير من الأخوة والأخوات، يعني مفجر ونايف وعبد الرحيم المغراوي وكذلك فوزية وحيان جبران التليدي وهناء وأحمد كذلك من مصر وبارقة وعبير محمد أحمد صالح وعبدالعزيز الحربي.
وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف.
نعم.
يعني ما عدا هذه الموضعين فإنه يجر بالفتحة. بارك الله فيك.
جر الضوء والأخت نهد محمد غزالي كذلك.
هذا يسوقنا، أو لعل هذا الأمر هو الذي ساق ابن هشام الأنصاري رحمه الله وبقية المؤلفين عندما يذكرون مواضع تقدير حركات الإعراب بعد ذكر علامات الإعراب الفرعي، لأنه غالبا يذكرون الفعل المضارع المعتل الآخر آخر هذه المواضع، فيرد السؤال في أن يقول قائل: طيب أنت تقول في يدعو أنه يعرب كغيره، ولكنه إنما يختلف عن غيره في حال الجزم، فهو يجزم بحذف حرف العلة. فيقول قائل: طيب يدعو، هذا مفروض أن يرفع بالضمة، أين الضمة؟ هنا يأتي الجواب بأنها مقدرة، فكأن الأمر يسوق النحويين حين ذاك يتحدثوا عن تقدير الحركات، ولذلك يأتون في هذا المقام غالبا في كتب النحو أو في هذا الموضع بعد ذكر العلامات الفرعية للإعراب بأن يذكروا ما يقدر فيه علامات الإعراب من الأسماء والأفعال. ما يقدر فيه الإعراب من الأسماء والأفعال، وإن كان طبعا المقام مقام الأفعال منذ قليل، لكن لما جاء للتقدير ذكر الجميع، هي خمسة أنواع. هي خمسة أنواع، منها ما يكون تقدير جميع الحركات، ومنها ما يكون تقدير بعض الحركات، وهم قسموها إلى أن قالوا إن الحركات قد تقدر جميعها على الكلمة، على آخر الكلمة، بسبب أنه لا يمكن يظهر حركة عليها، لأن طبيعة الحرف الأخير لا يظهر عليها حركات، وهذا في شأن الألف. الألف ساكنة دائما لا يمكن تحريكها، ولو أن إنسان قال آ هذه همزة ليست ألف، فإذا الألف لا تتحرك، فمتى كان آخر الاسم ألف فإنه تقدر عليه جميع الحركات. ولذلك قالوا إن الاسم المقصور والذي آخرها ألف لازمة، هذا لا يمكن إظهار الحركات عليه، لأن الألف لا تقبل الحركة، هي ساكنة بالطبع، ولذلك فتقدر عليه جميع الحركات، أعني الحركات التي يمكن أن تدخل على الأسماء، وهي الضمة والفتحة والكسرة، فهذا تقدر عليه جميع الحركات بسبب طبيعة الحرف الآخر. يقولون ما يقدر عليه جميع الحركات لذاته، أي لأنه هو في ذاته لا يقبل الحركة. وهناك من الأسماء ما تقدر عليه الحركات ليس لذات الحرف، الحرف يقبل الحركة، ولكن لأنه اتصل به شيء، وذلك الاسم إذا أضيف إلى ياء المتكلم. عندما تقول مثلا كتابي وغلامي، ياء المتكلم من خصائصها أيها الإخوة أنها لا بد أن يكسر ما قبلها، يجب كسر ما قبل ياء المتكلم. فإذا جئت بأي كلمة وفيها ياء المتكلم لا يصح أن تأتي قبل الياء بضمة ولا بفتحة، بل لا بد أن تأتي قبلها بكسرة، حتى ولو كان الاسم مرفوعا أو منصوبا، فإنك تكسر ما قبله تكسر آخر الكلمة التي هذه الكلمة، ثم تقدر الحركة. ولذلك لما كان لابد من كسر هذه من اللطائف، لما كان لابد من كسر آخر الكلمة السابقة لياء المتكلم، وكان الفعل لا يدخله الجر، الكسر ليس من خصائص الأسماء الأفعال ومن خصائص الأسماء، لما كان الأمر كذلك وكانت ياء المتكلم تدخل على الأفعال، ف فتقول مثلا يكرمني، فأنت بين أمرين، إما أن لا تعطي المتكلم حقها بكسر ما قبلها، وهذا لا يجوز لأن ياء المتكلم يجب أن يكسر ما قبلها، وإما أن تكسر آخر الفعل، والكسر لا يكون للأفعال، لأن عرفنا أن الجر من خصائص الأسماء والجزم من خصائص الأفعال. لذلك توصل إلى حل وسط، وهو أن يستجلب حرف يسمى نون الوقاية يؤتى به بعد الفعل يتحمل الكسرة، فيكسر هذا الحرف لأجل ياء المتكلم ويقي الفعل من الكسر الذي هو من خصائص الأسماء وليس من خصائص الأفعال، وذلك سميت هذه النون الوقاية. طبعا هذا ليس موضوعنا الآن، ولكنه قد يأتي في ذهن بعض الإخوة ويقول لماذا ماذا يفعل إذا وقعت ياء المتكلم على فعل. أعود مرة ثانية بأن أقول إن ياء المتكلم إذا كانت في آخر الاسم فإنه يجب أن يكسر ذلك الاسم بصرف النظر عن نوع إعرابه، فتقدر عليه جميع أنواع الإعراب. فمثلا في قولك غلامي تقول جاء غلامي، فهو فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدرة على الميم منع من ظهورها حركة مناسبة ياء المتكلم، أو اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم، أو اشتغال آخر الاسم بكسرة ياء المتكلم. أهم شيء كلمة تدل على أن آخر الاسم أو ما قبل ياء المتكلم لا بد أن يكسر، وأن العلامة علامة الإعراب تقدر حين ذاك، لأنه لا يجوز أن يحرك ما قبل ياء المتكلم بغير الكسر. وكذلك في حال النصب أكرمت غلامي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وكذلك في حال الجر. طبعا قد يقول قائل في حال الجر ما في داعي نقدر لأنه أصلا مكسور، لكن من باب حمل الباب على طريقة واحدة وهو تقدير الحركة التقدير، فنقول إنه أيضا مجرور بكسرة مقدرة، ومن قال إنها هذه الكسرة موجودة فلا إشكال، لكن الأصل أنه لما كانت الضمة والفتحة تقدران فالكسرة أيضا يفترض أن تكون مثلهما، فنقول إنها مقدرة والكسرة الموجودة هي لصالح ياء المتكلم، والأمر سواء حتى لو قيل إن الكسرة الموجودة هي علامة الجر وأنها اكتفت بها ياء المتكلم لأنه كسر ما قبلها فاستغنت عن أن تستجلب لها كسرة، لكان هذا أيضا له وجهه. هذا بالنسبة للأسماء. يأتي بعد ذلك ما يتعلق بما كانت تقدر عليه بعض حركات دون بعض. نحن نعرف أن بعض الأسماء آخر هي، وذلك يسمونه الاسم المنقوص، الآخر هي لازم مكسور ما قبلها، كقولك القاضي والداعي والرامي والساعي، هذه كلمات آخرها ياء لازمة مكسور ما قبلها تسمى منقوصا، كما سمي ما آخره ألف لازمة مقصورا. هذا المنقوص لو أنك أتيت به منصوبا لقلت رأيت القاضية فتنصبه بالفتحة ظاهرة، لكنك لو أتيت به مجرورا أو مرفوعا فإنه يثقل أن تظهر الحركات عليها، فقولك مثلا مررت بالقاضي ثقيلة أو جاء القاضي ثقيلة، فنقدر الضمة والكسرة من أجل الثقل. إذا نحن نقدر الحركات على الألف في نحو الفتى الاسم المقصور للتعذر للاستحالة لعدم الإمكان، ولكننا نقدرها على الاسم المقصور الذي آخره الياء لأجل الثقل، لأنه يمكن نطقها ولكنها ثقيلة فنقدرها لأجل هذا الثقل. ثم هناك هذا ما يتعلق بالأسماء. بالنسبة للأفعال قد يكون آخر الفعل معتل بالألف كما ذكرنا منذ قليل في قولنا يسعى، فهذا تقدر عليه حركتان، طبعا بالنسبة للسكون ليست حركة، فالحركتان الباقيتان هما الضمة والفتحة فتقدران، فتقول يسعى الرجل في الخير وتقول لن يسعى في الخير. أما في حال الجزم فإنه يحذف حرف العلة أصلا،
هذا في المعتل في الألف الشيخ،
في الأفعال المعتلة بالألف تقدر عليها حركتان هما الضمة والفتحة لأجل أن الألف أيضا يتعذر تحريكها. يبقى بعد ذلك ما كان من الأفعال معتلا بالواو والياء، فهذا بالنسبة للفتحة تظهر، تقول لن يدعو ولن يرمي فتظهر بخفة، ولكنك لو أتيت بالضمة فقلت يدعو ويرمي وأردت أن تحرك هذين الفعلين بالضمة وقلت يدعو ويرمي لثقل ذلك، فتقدر عليها الضمة فقط الثقل. كأن يعني الإيجاز في ذلك أنه قد تقدر الحركات الثلاث، إما لأن الحرف لا يقبل الحركة أو لأن هناك لأنه اتصل بما يلزمه بحركة بعينها ومنها ما يقدر عليه حركتان لثقل إظهارهما كما في الاسم المقصور، أو لتعذر إظهارهما كما في الاسم في الفعل المضارع المعتل بالألف، ومنها ما تقدر عليه حركة واحدة التي هي الضمة، وذلك في الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو أو الياء.
نعم، بارك الله فيك شيخ محمد. نأخذ أسئلة هنا في الموقع. إجابة اختصار لنا في نهاية هذه الحلقة. الأخ الكريم حيان جبران التريدي من السعودية يقول: هل نقول عن كلمة كتابية أنها إحدى لهجات العرب؟ كان أشير إلى قوله تعالى: هاء مقرأ كتابية.
هذه هاء السكت هذه هي كتابي، أصلها كتابي، فهو اسم أضيف إليها المتكلم، والهاء هذه هاء السكت، وهاء السكت يأتي بها العربي للوقف على الكلمة، وليس لها إلا معنى بلاغي، يعني ليس لها إعراب، لأنها عبارة عن حرف، والحروف لا محل لها من الإعراب، لكنها يؤتى بها للوقف على الكلمة، وهذا في لغات العربي في الأصل أنه في لغات العرب الفصحاء.
نعم. بالقاسم من الجزائر يقول: في قال الله تعالى: وقال نسوة في المدينة، ولم يقل قالت نسوة.
وقال نسوة.
نعم.
ولم يقل
قالت نسوة.
ولم يقل قالت نسوة. إيه نعم. طبعا الجمع هنا له أثره، لأن الجمع تقول مثلا جاء النساء وجاءت النساء، لكن لو جئت بقلت امرأة لقلت جاءت امرأة، فالجمع هنا سوغ الأمرين بأن يؤتى بتاء التأنيث أو عدم الإتيان بها.
نعم،
لأن الجمع يصح أن يعامل بدون تاء التأنيث عندما تجمع.
جميل. الأستاذ عبد العزيز حربي من السعودية يقول: يسأل عن مرجع شيخ يمكن أن يرجع إليه يتحدث عن قضايا الحركات ويفصل فيها.
طبعا إذا كان يتحدث عن قضية، يبدو هو الذي سأل منذ قليل عن أقوى الحركات، يبدو الله أعلم.
نعم،
هنا أفضل ما في هذا كتب الإملاء، كتب الإملاء، وبالذات في كتب الهمزة، وبالأخص في الحديث عن الهمزة المتوسطة، الكتب المتوسعة في هذا المقام تتكلم عن قوة الحركات، أقوى الحركات، لأنه يراد من ذلك طريقة كتابة الهمزة حينما تتوسط، فيتحدثون عن قوتها وضعفها.
نعم. هنا الأخ أحمد عبد الله عمودي من السعودية يقول: سؤال في جملة: كان عندي قول بالرفع أم قولا بالنصب وجزاكم الله خيرا؟
طبعا كان عندي قول، لأن حتى قد يكون الوقت لا يسمح.
نعم، ما يسمح يعني، لكن يكفيه الدول الإجابة الصحيح. نعم. طيب. نأخذ سؤالي الحلقة القادمة إن شاء الله باختصار الشيخ.
السؤال الأول: حفظك الله ومن يسمع، نقول لماذا سميت الأفعال الخمسة الأمثلة الخمسة؟
نعم.
والسؤال الثاني: لماذا كانت الأفعال خمسة مع أن ما يتصل به الفعل ثلاثة ضمائر؟
جميل.
لماذا كانت الأفعال خمسة مع أن ما يتصل به الفعل ثلاثة ضمائر؟
نعيد السؤال الأول للشيخ مرة أخرى.
السؤال الأول: لماذا سميت الأفعال الخمسة بالأمثلة الخمسة؟
نعم.
لماذا سميت بالأمثلة الخمسة؟
جميل. السؤال الثاني شيخ.
الثاني: لماذا كانت الأفعال الخمسة، لماذا كانت هذه الأفعال خمسة مع أن ما يتصل به الفعل ثلاثة ضمائر؟
نعم،
ثلاثة ضمائر.
جميل، بارك الله فيك شيخ محمد، ونفع بما قلت. أسأل مولك سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يبارك في علمك وعملك ووالدك، أنه سميع قريب. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وشكرا كذلك لكل الإخوة والأخوات طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أينما حيثما كانوا. وهذه تحية الزميل يوسف السرى مخرج هذه الحلقة، وتحيتي وتحية بقية الزملاء، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في درس قادم من هذه الدروس. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا